قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد بدأنا في كتاب العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويعني شرحنا فيه جزءا لا بأس به، وإن شاء الله تعالى نكمل هذا الكتاب القيم. وكتاب العقيدة الوسطية يتميز باختصار الأسلوب أولا، فهو أسلوبه سهل، يستطيع كل من أراد أن يقرأ في العقيدة أن يقرأ هذا الكتاب. ثانيا، شمول مسائله، فإنه شمل كل مسائل العقيدة تقريبا، يعني لم يفوته منها إلا شيء نادر يسير جدا. ثالثا، أن الذي كتب هذا الكتاب يعني على علم واسع بعقيدة أهل السنة والجماعة وبعقائد المخالفين، فهو يعني يذكر لك العقيدة من بين فرس ودم، لبنا خالصا سائغا للشاربين، يخرج لنا العقيدة الصافية سهلة ميسورة. وطبعا الواسطية زي ما نذكر أنفسنا، يعني كلمة العقيدة الواسطية نسبة إلى واسط، هذه بقى قرية من بلاد العجم. وكان سبب تأليف هذا الكتاب أن أحد القضاة من هذه البلدة وهو ذاهب إلى الحج التقى بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الشام، وأخبره بأن يعني ظهر عنده فرق واختلافات في مسائل العقيدة، فطلب منه أن يكتب يعني شيئا مبسطا يسيرا تكون عقيدة له ولأهل بيته ولأهل بلدته، فأمن عليه رحمه الله هذه العقيدة الوسطية. وهو بدأ فيها بأنه يذكر عقيدة أهل السنة والجماعة، الفرقة المنصورة المنصورة إلى قيام الساعة، الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، وأن هذه العقيدة تدور حول الأصول الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر. ثم استطرد الكلام رحمه الله في مسألة الإيمان بالله عز وجل، وقال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني تكلم في مسألة الأسماء والصفات فيما يتعلق بالله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل، يعني لا نحرف المعنى إلى معنى آخر ولا نعطل المعنى، لا نقول نقرأ كده وخلاص، لكن لها معاني. ومن غير تكييف ولا تمثيل، لأن نكيف صفات الله بكيفية معينة، فإذا أثبتنا لله عز وجل صفة اليد لا نقول هذه اليد كيف هي، لأن الله لم يطلعنا على الكيفية. وسئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن الاستواء فقال: رجل سأله يعني كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهنا الإيمان معلوم، الاستواء معلوم لأن الله أخبرنا به، ولكن الكيف لم يعلمه أحد، فالكيف مجهول والإيمان به واجب. ولا نمثل صفات الله بصفات خلقه، لا نقول أنه يد كأيدينا أو وجه كوجوهنا أو نحو ذلك. ثم أخذ يذكر رحمه الله هذه الصفات من القرآن الكريم، سواء كان صفات الذات أو صفات الفعل، فأثبت ذكر الآيات اللي فيها إثبات صفة الوجه، إثبات صفة السمع، إثبات صفة اليد، إثبات صفة البصر، إثبات صفة الرؤية، هذه الصفات كلها صفات ذات، إثبات صفة الكلام. ثم ذكر أيضا من صفات الفعل صفات الرضا، الفرح، المقت، السخط، العجب، الرحمة، الحكمة، كل هذه من صفات الإيه؟ من صفات الفعل. فذكر آيات من القرآن على هذا. ثم عاد الكلام مرة أخرى بس بأدلة السنة، لأن منهج الكتاب والسنة، فذكر الصفات بأدلتها من القرآن، ثم ذكر الصفات بأدلتها إيه؟ من السنة. وكان قد بدأ الكلام في بعض هذه الصفات إلى أن قال رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه. دول إيه الصفتين؟ الصفة الأولى صفة الفوقية، إن الله فوق سماواته، صفة العلو، وذي صفة الذات، الله عالي وهو القاهر فوق عباده. والعلو أهل البدع قالوا العلو علو القهر، لكن ليس علو الذات، وهم يعتقدون أن الله عز وجل بذاته في كل مكان، وهذا خطأ، لأن لو قلنا أن الله بذاته في كل مكان يبقى معناه هو في الأماكن الحسنة والأماكن الإيه السيئة، الأماكن الخسيسة. يعني تقول هو في المساجد وتقول هو في الخمارة، حاشا لله. ولو قلنا أن الله في كل مكان، إذن الله فوق وتحت، له علو وله سفل، والسفل هذا ليس من صفات الكمال. كيف يوصف الله بالسفل؟ هذا ليس صفة كمال، ولكن صفة الكمال أن يكون له العلو. وهذا الشيء مفطور في القلوب، تجري الإنسان في نفسه حاجة إلى أن الله فوقه. دائما الواحد عايز يدعي، بيدعي ويحس أن قلبه حتى لو ما لقاش رأسه ولا حاجة، لكن هو يحس أن قلبه إلى من فوقه، مش قلبه إلى من تحته، ويحاشر يا رب، ويعتقد أن ربنا دوت هيجيبه من تحت ولكن يجيبه من فوق سبع سماوات. وإذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنها في ناحية بيتي، وإنه لا يخفى علي بعض حديثها، ولقد سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. وكان زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها تفتخر على نساء النبي عليه الصلاة والسلام وتقول: زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، لأن الله قال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي زوج زينب للنبي عليه الصلاة والسلام، فكانت تفتخر بذلك أن الذي زوجه الله عز وجل من فوق. والآيات كثيرة في هذا، والأحاديث كثيرة، والعلماء يعني قد يصنفون كتب بس في هذه الصفة، صفة الايه العلو لله عز وجل. صنف شيخ الإسلام بن قيم كتابا: اجتماع الجيوش الإسلامية في الرد على المعطلة والجهمية، وهو يتكلم في مسألة العلو فقط، علو والاستواء على العرش. والإمام الذهبي لكتاب اسمه صفة العلو، يعني كتاب يتكلم فيه بس يذكر فيه الآيات والأحاديث والأثار التي تثبت علو الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان أحد الجهمية الذين يعتقدون أن الله في كل مكان، وهذا من شؤم البدعة، أنه كان يقول سبحان ربي الأسفل، هل هذا يليق؟ هل يليق أن يقول أحد سبحان ربي الأسفل؟ لأنه اعتقد أن الله في كل مكان، فأباح لنفسه أن يقول هو أعلى وهو إيه؟ وهو أسفل. وحاشا لله أن يكون كذلك، بل الله عز وجل من فوقهم، كما قال الله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم، وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، يصعد، وأن النبي عليه السلام أسرى به علو، وكان إذا نزل إلى السماء السادسة أو الخامسة وفيها موسى عليه السلام يقول له يرجع إلى ربك فيصعد، مسأله التخفيف في الصلاة من 50 حتى صلت إلى إيه 5 صلوات ونحو ذلك. فهذه كلها يعني أدلة. وهو يذكر هنا أن إجماع الأمة بعد الكتاب والسنة على أنه سبحانه وتعالى فوق السماوات على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كان بعلمه، إما هو بذاته فوق السماوات ولكن لا تغيب عنه غائبة، فقد أحاط بكل شيء علما، كما قال الله عز وجل ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبيهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فافتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، أي أن الله عليم بخلقه مهما زاد عددهم أو قل عددهم، 3 ورابعهم 5 وسادسهم، وهو معكم أينما كنتم. فهل المعية دي معية ذات؟ لا، هي معية علم، أن الله مع خلقه يعني يعلم جميع خلقه. والمعية تنقسم إلى قسمين، هناك في معية عامة وفي معية خاصة. فالمعية العامة هي معية الله مع خلقه، أنه يعلم جميع الخلق، وهو العلم والإحاطة. أما المعية الخاصة فهي النصرة والتأييد، إن الله مع المتقين يعني ينصرهم ويأيدهم، إن الله مع المحسنين، إن الله مع الصابرين، وهكذا. فهذه معية إيه؟ معية خاصة، وهي معية التوفيق والتأييد والنصرة ونحو ذلك. وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله والذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. لما هنا إيه؟ ذكر استوى على العرش والعرش فوق السماوات، ثم قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون خبير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، يعني ليس معنى أنه هو معكم يعني إيه وصديقه كده، لكن معكم يعني إيه يعلم بكم ويحيط بكم، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. يعني اللغة لا توجب هذا، كلام السلف لا يدل على هذا المعنى، الفطرة لا تدل على هذا المعنى. زي ما قلنا في أول الكلام، أنت بالفطرة كده تستشعر أن الله فوقك، لما تيجي تدعو بقلبك أو بلسانك لا تظن أن الله تحتك، اللي يقول كل مكان يبقى لازم يبقى ربنا من تحتيه، لكن الذي يعتقد هذا يرى أن الله في قلبه حاجة ضرورة ملحة تلح على قلبه أن الله عز وجل فوق السماوات. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. يقول لك يسرنا والقمر معنا، يا قمر معنا ينزل مش جنبينا، قمر معنا فوق،
يبقى لا يلزم من المعية الايه الاختلاط. عشان معاك انت تقول لابنك روح يا ابني سافر وانا معاك، سافر وانا معاك، هو اللي هو يفهم من هذا الاسلوب ان هو معاك يعني هيحط في الشنطه مثلا، يعني جاي معاه مسافر معاه، ده هو قاعد في بيته مسافر وانا معاك، يعني اي حاجه انا ايه ساوديها لك، ما تخافش، اي مكروه سينزل بك، ستجدني لك نصيرا او نحو ذلك. يبقى دي معيه نصره، وليس معناه انا معك يعني انا مختلط بك او مجاور لك، لا يشترط من هذا، يعني يقول اللغه لا تلزم بهذا المعنى. وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام لذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته. يا الله فوق العرش حقيقة لما جاء زي حقيقة الله، لكنه على العرش استوى على العرش استواء يليق به، ليس كاستواء المخلوقين. لأن بعض الناس يقول لك ازاي ربنا استوى على الخلق على العرش، يبقى انت كده شبهته بالايه بالمخلوق، نقول حاشا لله، لان استواء الله عز وجل يليق به ولا يشبه استواء المخلوقين، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو على حقيقته لا يحتاج الى تحريف. اللي التحريف هنا اللي بيسميه البعض يسميه بعض الناس تأويل، وهذا ليس تأويل، لأن التأويل ليه في اللغة أو ليه في الاصطلاح ثلاث معاني. المعنى الأول تأويل هو حقيقة الأمر، يعني أول الشيء يعني وقع على حقيقته. مثلا نشوف بس سيدنا يوسف عليه السلام في أول القصة، قال يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، لما دي رؤية. في الآخر خالص وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني تحققت الرؤية. إيه؟ يبقى وقوع الأمر على حقيقته وتأويل لهم. وإذاك نقول احنا الله عز وجل اخبرنا عن يوم القيامه وعن احداث يوم القيامه لكن هل وقع تاويلها؟ يعني ايه هل وقعت حقيقه؟ لا لسه ما وقعتش. قال الله عز وجل هل ينظرون الا تاويله؟ ها يوم ياتي تاويله يقول الذين الى اخر الايه، يعني هل ينظرون تاويله يعني وقوعه حقيقته؟ يبقى هذا التاويل الاولاني. التاويل ياتي بمعنى التفسير، يعني كلمة بتفسرها بقول لك أنا هذا تأويل. وإذا كان أنت متقرأ في كتاب الطبري يقول لك القول في تأويل قول الله تعالى ذكره كذا، تأويل قول الله تأويل يعني تفسير قول الله كذا. القول الثالث بقى اللي هم بقى الفلاسفة والمتكلمين مسكوا فيه، قال لك وصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بقرينة، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بقرينة تدل عليه، يعني المجاز. وده طبعا المجاز تفهمه من إيه؟ من الأسلوب. يقول لك إيه رأيت أسدا يقتل الأعداء، أسد هنا يبقى في حالة الأسد بتاع الحيوان دوت، ولا الأسد ده يعني رجل شجاع؟ لا بس كلمة الأسد ذكرت على إيه في أصل اللغة؟ الحيوان. لكن هنا انتقل إلى معنى آخر هو الشجاعة، لجامع بينهما الشجاعة والأسلوب يدل عليه. يبقى ده إيه؟ ده نقل، هو الحقيقة هو مش نقل بس هم هكذا عبروا عنه. فأهل البدع جيهم لأسماء الله وصفاته، قالوا إحنا لو أثبتنا لله الصفات دي يبقى إحنا شبهناه بالمخلوق. فبنعمل إيه؟ نأول أو نقرأها كده وخلاص، ونقولش ليها معنى. يعني إيه قسمنا؟ هم قسم قال نأول وقسم قال نفوض. نفوض يعني نقرأها ولا ندعي أن لها معنى. وداخل إيه القائل بتاعهم بيقول لك إيه؟ وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض رم تنزيها. يعني أوله أو اقرأ كده وخلاص بركة. وهذا كلام غير صحيح، لأن الله تعبدنا بالقرآن، مش تقرأ كده وخلاص. وربنا أمرنا أن تدبر القرآن، فيبقى لازم هذه الأشياء لها معاني. أسماء الله لها معاني، صفات الله لها معاني، وهي على الحقيقة. لكن الكيفية زي ما قلنا لما نعرفش، لأن الله لم يعلمنا. إمتى نعرف الكيفية؟ لو أنا قلت لك عايزك توصف لي كذا شيء ما، صف لي السيارة الشبح مثلا، حاجة من اثنين، حاجة من ثلاثة عشان توصفها لي. إما إنك أنت شفتها، شفت السيارة دي خلاص يبقى توصفها على إيه؟ على الرؤية. أو شفت السيارة شبيهة بيها، بدل ما توصف السيارة بتاعت فلان أنت شفتهاش، قلت له مثلا وصف السيارة الشبح بتاعت فلان، فأنت شفت السيارة الشبح زيها، طب توصفها بس أنت ما شفتش دي، لكن في شبيه ليها، يبقى برضك الوصف صحيح. أو بتوصفها لأن في واحد وصفها لك، أخبرك عنها، قالك بالسيارة دي وصفها كذا وكذا كذا، فأنت بتوصفها بناء على وصف ليك، خبرة أو إخبار وصلت ليك. طيب نأتي لصفات الله عز وجل. الذي يريد أن يتكلم عن الكيفية، كيفية صفات الله، هل رأيت الله؟ لا. إذا لا تستطيع أن تذكر الكيفية، هي الصفات لها كيفية لكن لم نرها، يبقى لا نستطيع أن نصفها. طيب هل لله مثيل؟ يبقى شفت أنت المثيل لي أو الشبيه بي عشان تقول هو لا زي ده، برضك إيه؟ لا، حاشا لله. هل تعلم له سمية؟ ربنا سبحانه يقول ذلك. هل تعلم له سمية؟ هل له نظير؟ هل له مثيل؟ هل له شبيه؟ حاشا لله. ولم يقل له كفوا أحد، ليس هناك مكافئ لي ولا ند. طب هل أخبرنا الله عن الكيفية؟ لم يخبرنا. إذن من أين تأتي أنت وتقول أنا أستطيع أن أكيف، أي أصف الله بكيفية؟ لا، أنت تثبت الصفة فقط وتقول الصفة دي على الحقيقة، لكن كيفيتها لا نعلمها. الاستواء معلوم والكيف مجهول. نعيد ثاني كلام ابن مالك وربيع الرأي شيخه، كان يقول نفس الكلام، وثبت هذا الكلام عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. فليس علينا إلا يعني على الرسول البلاغ، وعلينا الايه؟ التسليم. اهل البدع قالوا الاستواء، بعضهم قال نقراها كده الرحمن عرش استوى نقراها، بيسموا نفسهم ايه؟ المفوضه، بيسموا نفسهم المفوضه. التانيين المؤوله قالوا لا، استوى يعني استولى. هذه الكلمة استوى لها معنى، ولها معنى ظاهر وهو الاستواء المعروف في اللغة، العلو. لكن ليس هذا المعنى الظاهر هو المراد. يعني ربنا أمرنا احنا ما نعتقدش المعنى اللي هو ذكره، نعتقد معنى تاني. طب المعنى التاني ده ايه؟ احنا بقى نبحث عنه. طب ايه هو؟ قالك استولى. ليه كده يا جماعة؟ قال خاصة في بيت شعر بيقول قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. استوى بشر على العراق، هو بشر استوى على العراق يعني قاعد فوق العراق، ولا استولى عليها؟ واستدلوا بهذا البيت الشعر على الآيات القرآن. البيت الشعر مألفه واحد اسمه الأخطل ودرجة المصراني، وليس من 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 أهل اللغة العربية اللي احتج بأشعارهم. فدي نمرة واحد. نمرة اثنين، لو أنت عايز تخلي هو ده المعنى، أنت برضك شبهت ربنا ببشر، وأنت شبهته ببشر واسمه بشر كمان، يعني إيه نفس الحروف، شبهته به، يبقى أنت ما نزهتش الله زي ما أنت عايز. أنت شبهت إن ربنا استوى يعني استولى، واستولى دي فعل بشر، يبقى برضك خليت ربنا زي فعل البشر، يبقى أنت لم تفعل شيئا تنزيها لله عز وجل. ثالثا، أنك وصفت الله بوصف قبيح، لأن ما تقول إني استوى معنى استولى كأن العرش كان مع غيره منزوع من ربنا، مش في إيد ربنا الأول ولا في ملك الله ولا في سلطان الله ولا قهره، وبعدين ربنا استولى عليه. فأنت كده يعني خليت ربنا إيه في مكانة لا تليق به سبحانه وتعالى، يبقى هذا كلام كله لا يجوز. ما ليه عم الشيخ نقول استوى يعني استوى، ارتفع فوق عرش واستقر على عرش، وهذا الارتفاع والعلو لا يلزم منه الممسة، ولا يلزم منه احتياج الله إلى العرش، فالعرش مخلوق وجميع الخلق في قبضة الله عز وجل، فالعرش وحملة العرش محتاجون إلى الله عز وجل، والله عز وجل هو القيوم القائم بنفسه، وقيام كل أحد به، لا تقوم قائمة في السماوات ولا في الأرض إلا بإذن الله، وما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا ورزقها على الله. يقول لك أنت بتقول إن ربنا فوق العرش، يبقى كده هو ربنا العرش شايل ربنا. طيب أنا أقول لك يا عم، السحاب فوق الأرض صح؟ طب السحاب فوق الأرض، يبقى السحاب الأرض شايل السحاب؟ كلام يعني واقعي؟ لا، السماء فوق الأرض، يبقى السماء الأرض شايلة السماء؟ لا، العرش فوق السماوات، ولا يلزم منه أن العرش قوائمه محطوطة على السماء معموله صبة يعني السماء شايلة، لا هو فوق السماوات من غير ما يكون ممسة للسماوات، والله فوق العرش، ولا يلزم منه ممسة الله عز وجل للعرش سبحانه وتعالى، فهو العلي الكبير، فلا يحتاج إلى تحريف. يبقى الصفات لله عز وجل صفات حقيقية، نعم صفات حقيقية كما جاء في القرآن والسنة. استوى بمعنى استوى، ينزل إلى سماء الدنيا يعني ينزل إلى سماء الدنيا، وجاء ربك والملك صفا صفا يعني يجيء بمعنى المجيء، لكن دايما نقول بلا كيف، استواء يليق بمقامه بجلاله، ليس كاستواء المخلوقين، نزول يليق به ليس كنزول المخلوقين، فلا نشبه الله بأحد من الخلق، فالله عز وجل لا تدركه الأوهام ولا تبلغه الأفهام، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. يقول ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، يصان صفات الله عز وجل عن الظنون الكاذبة، فلا يقال إن استواءك استواء المخلوق، ولا يقال إنه لم يستوي على عرش مكذب القرآن، بل نقول استوى استواء يليق به، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظل أو تقل، هو إيه؟ أمنتم من في السماء، يبقى هو جوه السماء، السماء تظل حاشا لله، فالله عز وجل
كما يقول أهل السنة بائن من خلق. يعني إيه بائن؟ منفصل. يعني معناه أنه ربنا لم يحل في خلقه ولم يحل خلقه فيه. طبعا هناك من يقول أن الله يحل في المخلوقات زي أهل وحدة الوجود، بل يقولوا بل بالاتحاد كمان، المتحد هو يسموه العين الواحدة، يعني كل الخلق شيء واحد. وطبعا النصارى اعتقدوا ان ربنا حل في ايه؟ في المسيح، وعندهم بقى اللاهوت والناسوت وكلام طويل بيحل فيه ويتحد به، على هو طبيعة واحدة، هو طبيعتين، مشاكل عندهم كبيرة ولغاية دلوقتي مش عارفين يحلوها. ولا مش الحل طبعا. فحاشا لله، نقول الله عز وجل لم يحل في احد الخلق، بل خلق الخلق منفصلا عنه، ولم يخلق الخلق وهو يحد به، او خلق الخلق ثم دخل فيه، او خلق الخلق داخله، حاشا لله. يبقى الله عز وجل منفصل عن الخلق، خارج عن الخلق، فوق العرش، فوق السماوات سبحانه وتعالى. فانت بتقول، ما انت بتقول الايه أأمنتم من في السماء، في أهية يعني إيه بسموها ظرفية، يبقى فيه يبقى جوه. أقول لك لا، الأسلوب اللغة هو اللي بيديك يحدد لك المعنى، خاصة في حروف اللغة العربية، فإن حروف اللغة العربية يعني إيه تتبدل المعاني على حسب السياق. مثلا قل سيروا في الأرض، سيروا في الأرض يعني أشق الأرض ومشي جويها، ولا على الأرض؟ على الأرض. ولا فرعون بيقول لقومه ولا أصلبنكم في جذوع النخل، أنت على طول تفهم في جذوع النخل يعني إيه؟ على الجذوع، مش هيفتح الجذع ويصلبه جوه الجذع، هيصلبه بره الجذع. فالسياق يدل على هذا. أأمنتم من في السماء، أي فوق السماء. طب السماء الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ لا، فوق السماء، يبقى فوق السماء كلها، وكل ما عليك فهو السماء، فالله فوق السماء كلها، والعرش يعتبر السماء لأنه فوقك. السقف ده اسمه سماء برضه، سماء. من كان يظن أن لا ينصر الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. السماء هنا المقصود إيه؟ سقف البيت، يعني علق حبل في السقف يحط القبض فيه يموت نفسه، اللي يظن ان ربنا مش ينصر رسوله ولا ينصر دينه. فكل ما علاك فهو في السماء. فامنتم من في السماء يعني فوق السماوات، وهو الله سبحانه وتعالى. فلا تعتقد احد ولا يظن احد بالله الظنون الباطله، فيظن ان الله داخل خلقه، او ان السماء تظله، او ان العرش يقله يحمله، حاشا لله سبحانه وتعالى. وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو سبحانه وتعالى بيده السماوات والأرض، يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره سبحانه وتعالى. فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذا مش معناه من فوق العرش أنه ليس قريب من خلقه، بل هو سبحانه وتعالى قريب منهم، يعني يعلم جميع أحوالهم. ولذلك يقول الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذه الآية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أنت الأول الذي ليس قبلك شيء، وأنت الآخر الذي ليس بعدك شيء. يبقى لا يفنى ولا يبيت، لا ينتهي سبحانه وتعالى، كل شيء هالك إلا وجهه. وأنت الظاهر الذي ليس فوقك شيء، ده إيه؟ علوم. وأنت الباطن الذي ليس دونك شيء، هذا القرب، قرب الله من خلقه سبحانه وتعالى، لأنه يعلم جميع أحوالهم، وما من غائبة في السماوات والأرض إلا في كتاب مبين. فكل حركة وكل سنون وكل سكون وكل صغير وكبير الله عز وجل يعلم. وهذا خلاف طبعا ما يقوله الفلاسفة، لأن في هناك من أنكر علم الله عز وجل وهم غلاة القدرية الجهمية الذين يقولون إن الأمر أنف، يعني إن الأمر أنف يعني الله عز وجل ليس عنده العلم الأزلي، وأن الله لا يعلم بوقوع الأشياء إلا بعد حدوثها. حاشا لله، يبقى ربنا ما يعرفش أنك هتعمل إيه إلا بعد ما يقع منها، لكن الله يعلم الشيء قبل أن يكون، بل يعلم الشيء الذي لم يكن لو كان كيف يكون. لو الحاجة لم تحصل، لو حصلت ربنا يعلم كيف تحصل. وإذا ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه قال إيه المشركين يوم القيامة، قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله عز وجل ولو ردوا لعادوا، هم لم يردوا يعني الحاجة مش هتحصل، لكن لو حصل الله يعلم لو حصل اللي يحصل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون.
وقوله تعالى وقول صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ماشيين في السفر وعدت أصواتهم في الدعاء، قال أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم لا غائبة، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. يبقى هو له العلو والفوقية بذاته سبحانه وتعالى، ومن صفاته أنه أحاط بكل شيء علما، مش معناه أنه يغيب عنه خلقه، بل أنه يعلم كل شيء في خلقه. فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، يعني في جميع صفاته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. قال ومن الإيمان بالله وكتابه وكتبه، الإيمان بأن القرآن كلام الله، ده مش كلام أحد من البشر، القرآن كلام. ومن ادعى أن القرآن كلام البشر فقد كفر وتوعده الله بسقر، كما قال الله عز وجل ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. ده الوليد الوليد بن عقبة لما راح قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعني يقول له لو أنت محتاج فلوس تجمع كنت خليك أغنى واحد، لو أنت عايز نساء نزوج أجمل نساء العرب، لو أنت عايز تبقى مالك نخليك مالك علينا. والرسول يسمع وفي الآخر أرى عليه أوائل سنة فصلت ورجع طبعا شكله متغير، لأنه انبهر لهذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزيل من حكيم حكيم حميد. أول جهة قالوا إيه الحكاية، قالوا ده رجع بغير الوجه الذي ذهب به. خبيث أبو جهل راح لعقبة قال له أنا سمعت أنك حالتك المادية يعني تعبانة، سنجمع لك. قال ومذاك، أنت قلت عن القرآن كذا وكذا. قال طب اجمعوا أمركم على شيء، خليه يرجع في كلامه تاني. أنتوا عاملين تقول عليه كاهن، واحد يقول عليه ساحر، طب أنا عارف الكاهنة موالس من الكهان، شاعر نحن نعرف الشعر وعروضه ولا هذا ليس من الشعر، السحر ليس من السحر. طب ايه ابو طب نفكر فكر دون فرصه، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر. قال لهم خلاص ليه نتفق على كلمه واحده نقول قول البشر، نقول ده كلام ان هذا الا سحر يؤثر، كلام يسحر القلوب مأسور، إن هذا إلا قول البشر. قال الله عز وجل
سأصليه سقر. يبقى من قال أن القرآن كلام البشر فوعده الله عز وجل إيه بسقر وجهنم والعياذ بالله. إذا القرآن منزل أي من عند الله عز وجل الذي تكلم به ورب العالمين وسمعه جبريل منه ثم بلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك بلسان عربي مبين. منه بدا وإليه عود، منه أي من الله بدا يعني ظهر بدو الظهور والوضوح، أو بدأ يعني البداية من الله عز وجل، وإن كان كلمة بدأ أفضل، يعني منه بدأ أي القرآن بدأ من الله عز وجل وليس كما يقولون الأشاعرة وغيرهم هذه حكاية كلام الله، عبارة حكاية كلام الله، يعني بيقولوا القرآن ده مش اللي ربنا تلفظ به، لأنهم ينكرون أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت. يقولوا زي ربنا مثلا قل هو الله أحد، تكلم الله بحرف وصوت فينكرون هذا. أمال إيه؟ يقول لك ده الحديث النفسي، وبرضه يجيبوا بيتشع ما دايما إيه دول عنهم الأشعار، لأن الكلام في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يبقى الكلام في القلب، جبريل كده عرف ربنا عايز يقول إيه، الكلام النفسي، وراح هو عبر عن كلام الله عز وجل. حاشا لله، بل الله عز وجل هو الذي تكلم بالقرآن وسمعه جبريل من الله عز وجل وبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول لا، ربنا سبحانه وتعالى يعني خلق القرآن في مكان وجبريل بيروح يسمع من المكان دوت، ما يسمعش من ربنا، انما ربنا خلق يبقى القرآن مخلوق. فهذا كفر والعياذ بالله من قال ان القرآن مخلوق. ودي كانت محنة الايه الامام احمد بن حنبل ايام المعتزلة بقى، لما قال لهم الدولة والسلطة والحكام انتحلوا هذا المذهب لغاية ما جه الخليفة المأمون وجاب بقى الامام احمد بالحديد والسلاسل وحط الحديد في ايده ورجليه وضربوه ووشى عليه اكثر من مرة من قصة التعذيب. وطبعا العلماء من شدة الابتلاء كان يعني بيترخصوا لانفسهم، يعني في من العلماء كان يترخص ويحاول يقول كلام يعني محتمل عشان ينجو من الصوت ولا يعني يقول لك مثلا يقول لك القرآن كلام الله، ولا يلوم القرآن والتوراة والإنجيل هذه الخمسة مخلوق ويشاور على الصوابع ويقصد الخمسة الصوابع. لما جاء الإمام أحمد قال لا، لو أن كل إذا كان يجوز لبعض العلماء ترخصه لكن مش كل العلماء، لو أن كل عالم ترخص لم يعلم الناس الحق. متى يظهر الحق؟ طب العوام دول هيعرفوا ازاي؟ فصبر وتحمل المحنة ودخل السجن أكثر من مرة وعذب في هذه المسألة. وطبعا الله عز وجل يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ففي هنا كن ده كلام الله، فيكون بفعل الله مخلوق. لو كانت كن مخلوقة هي كمان يبقى إيه الفرق؟ فمن الكلام في كن فيكون، كن هذا ما تكلم به الله عز وجل، فيكون هي المخلوق. فزي نقول إن كلام الله مخلوق، كلام الله غير المخلوق، فيكون ده المخلوق كله، كل المخلوقات فيكون. يبقى كن ليست هي فيكون، صح؟ صرحت. الله عز وجل قال كن، هذا كلام الله، ولا لسه بقى في مخلوق؟ لما قال كن، كن دي بقت مخلوق؟ لكن بقى في مخلوق بعد كده. يبقى الكلام ليس هو المخلوق، المخلوق هو الذي وجد بقوله كن، فكلام الله ليس بمخلوق، كلام الله ليس بمخلوق. ولذلك ايه، هل يجوز ان تستعيذ بمخلوقات الله؟ لا، لان احنا نقول الدعاء بالله، استعاذة بالله، استغاثة بالله، صح كده؟ لكن تقول ايه، اعوذ بكلمات الله التامة. طب لو كلمات الله مخلوقة
هل يجوز لك أن تستعيذ بها؟ لا. إذا كلمة الله إيه؟ ليست بمخلوقة، لأنها صفة الله، وصفة الله الله ليس بمخلوق وهو خالق الخلق، فصفاته كذلك ليست بمخلوقة، لأن صفات الله أزلية، أو صح نقول أولية، وهي أزلية بأزلية الله سبحانه وتعالى، فلا نقول أنها إيه؟ أنها مخلوقة. والزخرف يقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، جميع الخلق دي المخلوقات. فالمهم هنا أن احنا نعتقد أن كلام الله عز وجل منه بدا حقيقة، تكلم الله بالقرآن بحرف وصوت، وسمعه منه جبريل عليه السلام، ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام وبلغه إلى الناس. ومن قال أن القرآن مخلوق فهو كافر، لأنه جعله من كلام البشر، ومن قال إن كلام الله ككلام البشر فقد وعده الله بسقر. قال منه بدأ وإليه يعود، وإليه يعود احتملها العلماء على معنيين، وإليه يعود صفة، أي أن الله عز وجل هو المتكلم به، فهو الموصوف بالكلام، أو وإليه يعود، أي أنه القرآن يعود إلى الله عز وجل بحيث يأتي يوم من الأيام لا يعلم بالقرآن أحد، كما جاء في الحديث في آخر الزمان يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، فيمحى ما في الصدور، بحيث الناس تصبح الصبح من يشتغلون القرآن ولا يجدون ذلك في صحفهم، صحف المصاحف الأوام بقت بيضة ما فيهاش قرآن، فيعود القرآن إلى الله عز وجل، هذا إحدى المعنيين. والشيخ ابن عثيمين يقول والمعنى قد يحتمل الإيه المعنيين. قال توضيحا لهذا الكلام بقى، فإن الله تكلم به حقيقة، وهتقول مجاز، وهتقول حديث نفسي، كلام النفساني، إن جبريل علم عبر عن المعنى النفسي اللي عند الله عز وجل، إن الله لما تكلم به ويقول لك الكلام في الفؤاد والكلام ده كله، لا، تكلم الله بالقرآن حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غير، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله، ما ينفعش تقول إيه إن ده حكاية كلام الله، على أساس إن كلام الله هو اللي في النفس، يبقى ده إيه التعبير النفسي، التعبير عما في النفس، يعني جبريل كده ترجم، عرف ربنا عايز يقول ايه في نفسه وترجم لينا اللي ربنا عايز يقول، حاشا لله. ها ما دخلنا عبراني بقى طورا ودخلنا كذا يبقى القرآن الى اخره. ولا يجوز اطلاق القول بانه حكاية عن كلام الله او عبارة، بل اذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. يعني أنا الوقت تكلمت بكلام، قلت كده جملة حكمة مثلا صدرت عني، وبعدين انت خدتها ورحت في مكان تاني وقلت يا جماعة انا سمعت الشيخ عادل يقول كذا، وانت تكلمت نفس الكلام، من صاحب العبارة؟ انا. فمن الذي تكلم بها؟ الشيخ عادل. طب ما انت تكلمت بها. انا اقول لك الكلام ينسب الى قائله حقيقة، واذا نسب اليك نسب اليك ايه تبليغا. عشان كده لما نيجي في الآية اللي في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم. قول رسول ده كلام جبريل. وفي سورة آخر سورة الحاقة برضك إنه لقول رسول كريم محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الكلام ده كلام جبريل وكلام محمد صلى الله عليه وسلم. قول جبريل قول الرسول. نقول هذا تبليغا وأداء لا ابتداء. يعني رسول مبلغ عن الله وناقل. جبريل مبلغ عن الله. لكن هل جبريل الذي تكلم به حقيقة هو صاحب الكلام؟ لا. زي ما أنا ضربت المثال هو يعني تكلمت الكلام ثم تبلغت عني أنا صاحب الكلمة الذي تكلمت بها ثم أنت بلغتها فينسب الكلام لي وينسب لك أنت البلد. فالله عز وجل هو الذي تكلم جبريل سمع. فمن هو إنه لقول رسول كريم. الله عز وجل يريد أن يبين لك أن القرآن إنما نزل وجاء إليك بطرق ثابتة مطهرة. فالذي حمله عن الله ملك بل هو من أفضل الملائكة مطاع ثم أمين. والذي حمله عن جبريل أمين الله في الأرض وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا بلغ عن الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد بلغ بوصل جبريل إلى الإيه؟ إلى الخلق. فلا يقال إن القرآن كلام جبريل حقيقة ولا يقال إنه كلام محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة. إنما يقال هو كلام الله حقيقة وإنما هو قول رسول كريم أي أداء وتبليغا وليس بداية. أما هو القرآن هو كلام الله حروفه ومعانيه. ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. طيب احنا نقف هنا. مسألة الرؤية بقى رؤية المؤمن في الملائكة يوم القيامة خليها إن شاء الله الدرس القادم. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا إياكم لما يحب ويرضى. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.